برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون عسكرية جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نقدمها لكم، وأنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة، نستهلها بأهم العناوين.
موسكو تؤكد أن تسليح واشنطن لكييف يدفعها لصراع مباشر مع الناتو.
بولندا تؤكد أن نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها وارد جدا.
جروسي يتجه لموسكو وكييف لبحث الوضع في زابروجيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع مرسوم بشأن محطة زاباروجيا الذرية.
أفغانستان وهجمات متكررة، فما هي الأسباب وهل أخفق الطالبان ببسط الاستقرار؟
مصر تحتفل بانتصارات أكتوبر في ذكراها 49.
بينما تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم مساعداتها العسكرية إلى كييف، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تلك الإمدادات تقرب من المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا وحلف الناتو. فقد أكد نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في الخارجية الروسية كوستانتين فورنتسوف أن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا تدفع نحو صراع مباشر عسكري بين روسيا وحلف الناتو.
قال فورنتسوف في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة تزيد من إمداد أوكرانيا بالأسلحة وتزود جيشها بمعلومات استخباراتية وتؤمن المشاركة المباشرة لمقاتليها ومستشاريها في الأزمة. طبعاً هذا بحسب وكالة تاس الروسية. أشار أيضاً إلى أن هذا الأمر الذي لا يؤخر الأعمال القتالية ويؤدي إلى وقوع إصابات جديدة ليس ذلك فحسب، بل ويقرب أيضاً الوضع من الخط الخطير المتمثل في المواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا والناتو. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة اليوم عن خطط لتقديم 625 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وهي حزمة تشمل منظومة صاروخية متقدمة ينسب إليها الفضل في مساعدة الجيش الأوكراني على اكتساب الزخم في حربه ضد روسيا.
وفي السياق ذاته ووسط انتشار مخاوف من اندلاع الحرب النووية، صرح الرئيس البولندي أندري دودا أن نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضي بولندا وارد جداً، مبيناً أن انعدام وجود أسلحة نووية في بلاده يعتبر بحد ذاته مشكلة، مضيفاً أن بلاده من الممكن أن تشترك في البرامج النووية، ووفقاً لذلك سيكون لها القدرة على استضافة مخازن الأسلحة النووية الأمريكية ومن دول الناتو والدول الأوروبية.
نعم شيماء، في سياق الحديث عن الطاقة الذرية، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن مديرها رافائيل جروسي سيتوجه إلى كييف وموسكو في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، وذلك بهدف إيجاد صيغة لوضع محطة زاباروجيا للطاقة الذرية، وأنه يأمل بأن يحصل على تعهد بأن تكون المحطة بعيدة تماماً عن الاستهداف وعن مجريات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
طبعاً وفيما يخص محطة زاباروجيا، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يأمر فيه بنقل إدارة محطة زاباروجيا النووية إلى روسيا. قال المرسوم: ينبغي على حكومة روسيا الاتحادية تأمين قبول المنشآت النووية لمحطة زاباروجيا النووية والممتلكات الأخرى اللازمة لتنفيذ أنشطتها في ملكية فيدرالية، وقد تم بالفعل الإعاز للحكومة بهذا الشأن.
ميدانياً وتحديداً في زاباروجيا، أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روغوف أن خبراء عسكريين بريطانيين يقومون بتدريب قوات النخبة الأوكرانية على احتلال المحطة الذرية، وأكد روغوف أن الجيش الأوكراني حشد في الوقت الحالي على خط المواجهة في مقاطعة زاباروجيا قوات ومعدات وأفراد تفوق في عددها بكثير كل ما تم حشده خلال كل فترة العملية العسكرية الخاصة. ليبقى السؤال هنا: كيف سيكون الموقف لاحقاً مع انضمام جمهوريتي دانيسك ولوغانسك الشعبيتين وخرسون وزاباروجيا إلى روسيا؟
ومع ارتفاع لهجة التهديد باستخدام السلاح النووي وعسكرة الناتو، ما هي السيناريوهات الأكثر احتمالاً وما هي الخيارات المتاحة؟ للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير العسكري العميد علي مقصود. مرحبا بكم سيادة العميد، وشكرا على قبول الدعوة.
تحية لكم وللسادة المستمعين الأكارم.
دعني أبدأ معكم سيادة العميد من تصريح الرئيس البولندي عن أن نشر أسلحة نووية أمريكية على أراضي بلاده احتمال وارد جداً. برأيكم كخبير عسكري، هل بدأ الغرب بالتحرك والعسكرة بشكل مختلف بعد انضمام المقاطعات الأربع المحررة إلى روسيا؟
في الحقيقة يجب أن نقرأ هذه الاستعراضات وهذه التصريحات الغربية والتي ازدادت نتانتها بعد العملية الخاصة التي قامت بها روسيا بأوكرانيا، في الحقيقة لم يتخلوا عن هذه الحرب الدعائية والحرب النفسية التي فقدت مضمونها وجوهرها، ولم يعد هناك في الحقيقة يسمع أو يستمع إلى هذه التهديدات وهذه التصريحات. الغرب المهزوم دائما وبسبب الخوف الشديد الذي اعترى نفوس القادة بدءا من الرئيس الأمريكي بايدن إلى القادة الغربيين بسبب هذه الانتصارات والإنجازات النوعية التي حققها الروسي، وقليل من الكلام والاستعراض إن كان للقوة أو في الإعلام. أنا أقول بأن تصريحات بولونيا عن وضع السلاح النووي الأمريكي بحال الجهوزية على حدود بيلاروسيا روسيا البيضاء أو بيلاروسيا، أنا أقول بأنها في الحقيقة تعبر عن القلق والخوف والحالة الزعر التي التي أنتجت في الحقيقة عبارة عن أحلام وأوهام يعتبرونها عبارة عن ساتر وحائط يحمي نفوسهم ويحميهم، لأنه لم يعد على أرض الواقع في الحقيقة مصداقية ووجود وأي أثر لهذه التهديدات والتصريحات. وأنا أقول بأن كل هذه الهالة التي يعني أوجدوها وصنعوها عن إنجازات كبرى وزلازل حققها الجيش الأوكراني، أنا أقول بالحقيقة بأنها حتى إذا أطلقنا عليها تسمية أوهام أو هرطقات في الحقيقة قليل، لأنهم في الحقيقة يعيشون حاليا على شاشات التلفزيون وعلى الدعاية إن كان بالصحف أو وسائل التواصل الاجتماعي، لأنهم عجزوا وهزموا بكل ما تعني هذه الكلمة، بل هم يعيشون حاليا في دائرة السقوط النهائي والكبير إن كان بتفكيك والصدوع التي بدأت تضرب النسيج الاجتماعي في دول أوروبا التي انهارت، وأيضا الصفعات التي تلقتها أمريكا وخاصة بالأمس.
سيادة العميد،
نعم،
في حال نفذت وارسو قرار استضافة الأسلحة النووية الأمريكية، فهل سيكون ذلك تصعيداً كبيراً ومباشراً في المواجهة بين حلف الناتو وروسيا؟
أولاً التصعيد حصل، وأنا أقول لك بأن هذا التصعيد كلامي وأعلامي وبروباغندا ساقطة قبل أن يبدأ بتنفيذ أي عمل ميداني أو إجراء قتالي إن كان بسلاح تقليدي أو بسلاح نووي. ولذلك ربما يعتبرون بأن بولندا باعتبار لها حق تاريخي في غرب أوكرانيا، ولا أريد الحديث في هذا الموضوع، وبالتالي بوتين نعم.
طيب سيادة العميد، ربطا طبعا مع سؤال زميلي محمد، خل نتصور في حال حدوث التصعيد، يعني ما السيناريوهات المتوقعة؟ هل من الممكن أن نشهد حرب عالمية ثالثة باستخدام السلاح النووي؟ في حال طبعا كانت هناك أسلحة نووية أمريكية على أراضي بولندا، فهذا استفزاز ساثر لموسكو بالتأكيد.
نعم، أنا بتقديري عندما اكتشفوا وسقطت كما قلت دعايتهم وحربهم النفسية بتصوير التقدم في قطاع جنوب خاركوف في ليمان وغير ذلك من قبل الجيش الأوكراني، بأنه في الحقيقة فخ روسي نصب للقوات الأوكرانية بانتظار الثلوج التي تقطع وتحول دون عمليات الانسحاب، وبالتالي استدرجتهم إلى هذا الجيب المكشوف، والذي أيضا سمح للروس أن ينتقل من العملية الخاصة إلى المرحلة الثانية، أي دخول الحرب الحقيقية بمواجهة الناتو، بعدما يعني صرح بوتين والمسؤولين الروس بأن الناتو تدخل بشكل سافر إن كان بدعم الأوكرانيين بأسلحة.
الحديث اليوم عن زيارة مرتقبة لمدير الطاقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى كييف وموسكو، هل سينجح الروسي بإيجاد مخرج للوضع في محطة زابوروجيا لجعلها بعيدة عن الصراع أو الاستهداف، أم أنه أمام امتحان صعب، خاصة أن الرئيس فلاديمير بوتين بالأمس وقع مرسوم بأن المحطة
بنقل محطة زابوروجيا إلى روسيا. نعم
بالضبط. إذن روسي هل سينجح بهذه المهمة؟
أنا بتقديري كل شيء انتهى وفقا للإرادة الروسية وفي سياق الأهداف التي وضعتها روسيا، لن يكون بإمكان لا الأمين العام ولا المسؤول عن الطاقة الذرية الذي وصل إلى كييف ومن ثم سينتقل إلى موسكو، لن يتمكن من تراجع أو تحقيق أي يعني نزع أي تنازل من قبل روسيا في هذا المجال. هذه المحطة كم مرة دعت روسيا لجنة دولية من هيئة زيارة هذه المحطة عبر الاستهدافات الكثيرة من أوكرانيا لإحداث في الحقيقة إشعاع نووي واتهام روسيا. فأنا بتقديري روسيا اتخذت كل الخطوات التي تحول دون تمكنهم من أن يمسكوا بأي ورقة لتتراجع روسيا عن ضم الولايات الأربعة التي ضمت إلى روسيا، وهذا هو في الحقيقة الذي دفع وأوجد هذا السعار عند الدول الغربية، لأن روسيا أنهت هذه المعضلة وبالتالي حققت أهدافها بسيطرتها على 100,000 كيلومتر مربع من الدونباس. ولذلك أنا أقول في الحقيقة كل شيء انتهى، روسيا حققت أهدافها وتستعد للمرحلة الثانية. نعم
في نفس السياق سيادة العميد، يعني بعد توقيع الرئيس بوتين مرسوم بأمر نقل إدارة محطة زاباروجيا النووية إلى روسيا، السؤال هل هذا سيضمن سلامة المحطة النووية؟ وإذا كان الجواب نعم، فما هي الآلية؟
بكل تأكيد سيضمن سلامة المحطة الأمنية، وروسيا عندما تحذر الدول الغربية من أن تمد أوكرانيا بصواريخ أو مدفعية بعيدة المدى تصل إلى القرم، هو في الحقيقة يريد أن يؤكد للرأي العام العالمي الروسي في البداية ومن ثم الرأي العام العالمي بأن روسيا كما وعدت بأن أي استهداف للولايات الأربعة التي ضمتها روسيا وفق الدستور الروسي يكون فيها يعني أي اعتداء، فهو اعتداء على روسيا وستكون هناك ردود أفعال غير مسبوقة. وأيضا عندما يكون هناك أي استهداف إن كان بعمل تخريبي أو غير ذلك، فإن روسيا سيكون ردها حاسما، ولديها القدرة إن كان بمنظومات الدفاع الجوي وإن كان أيضا بالقوات التي حشدتها ووصلت إلى 500,000 مقاتل، والغرب وأمريكا تدرك معنى هذه الحشود بأن روسيا في الحقيقة هي من نصب لهم هذا الفخ، وبالتالي استدرجت القوات الأوكرانية التي ستواجه تدميرا كبيرا وسحقا، وبالتالي القضاء على كل القدرات والقوات الأوكرانية بأسلحتها وعتادها وأيضا بمواردها البشرية. وبالتالي روسيا في الحقيقة قادرة على حماية هذه المحطة، بل حماية كل ذرة تراب من أرض روسيا ومصالحها السياسية، لن تتوقف إلا بعد الوصول إلى أوديسا وخاركوف وغير ذلك.
الخبير العسكري والاستراتيجي العميد علي مقصود، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا ولكم التحية والاحترام.
وإلى المشهد في أفغانستان، حيث شهدت يوم أمس تفجيرا استهدف مبنى وزارة الداخلية في العاصمة الأفغانية كابول، حيث أعلنت حركة طالبان عن وقوع تفجير في مسجد داخل مبنى وزارة الداخلية في العاصمة. وأكد مسؤول في الداخلية سقوط 8 شهداء وعشر آخرين أصيبوا بجروح.
هذا الاستهداف يأتي بعد أيام قليلة من تفجير انتحاري آخر استهدف مركز للتعليم غرب العاصمة كابول، وأسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح. تبعته بعد يوم واحد مظاهرات خرجت بها أكثر من 50 امرأة أفغانية ويهتفون بإيقاف إبادة الهزارة وأن يكون الإنسان شيعياً، هذا ليس جريمة.
وطبعاً قبل نحو أسبوعين استهدف مسجد للشيعة في أفغانستان أسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، وتواصل حركة طالبان بتصريحاتها عن فتح تحقيق بعد كل حادثة، إلا أنها لا تتوصل إلى نتيجة فعلية. ومنذ تولي طالبان السلطة وحتى اليوم تستمر الاستهدافات، ما بين تفجير انتحاري أو تفجير بعبوات ناسفة تتعرض لها العاصمة الأفغانية كابول.
عن هذه الاستهدافات كان لنا حوار مع الخبير بالشأن الآسيوي الأستاذ إبراهيم المنسي، والذي تحدث عن تلك الاستهدافات المتكررة قائلاً ما يلي:
تكرار هذه الاستهدافات إنما يعني محاولة لإفشال نظام حركة طالبان وإثبات أنها لا تستطيع حفظ الأمن في أفغانستان، وأنها عاجزة عن القيام بمهامها كحكومة قادرة على بسط الأمن وتحقيق الاستقرار، وبالتالي القيام بمختلف المهام التي تتطلب أولا تحقيق الأمن كشرط لها، مثل الأنشطة الاقتصادية وغيرها. فبالتالي المقصود من هذه الاستهدافات هو الاستقرار في أفغانستان وإفشال تجربة الحركة الحالية.
أما فيما يخص الأسباب التي جعلت طالبان تخفق في فرض الأمن والاستقرار منذ توليها السلطة، يقول المنسي بهذا الصدد:
منها أن طالبان ما زالت حديثة عهد بالسلطة، ما زالت تحاول لملمة الأوراق وترتيب الأمور، ولم تصل بعد إلى السيطرة المحكمة على كافة البلاد بشكل صارم. صحيح أنها يعني تفرض سيادتها على كافة البلاد، لكن هناك أناس من أكثر من مجموعة عرقية ما زالوا يعني يعارضون الحركة. هناك فئات كانت مرتبطة بمصالحها بالنظام السابق، هناك أيضا عملاء لجهات دولية ما زالت تملك اتصالات مع أطراف داخل الأراضي الأفغانية. فبالتأكيد يعني نحن أمام تجربة يعني يشوبها الكثير من القصور والكثير من أوجه الخلل. يعني يكفي أن الوضع الاقتصادي المزري يجعل من السهل وقوع مثل هذه الخروقات الأمنية. وأعتقد أن خلال الفترة الحالية أفغانستان تواجه اختبارا صعبا لإثبات أنها قادرة على تحقيق الاستقرار بعد الاستقلال.
وعن الخيارات المتاحة لوقف عمليات الاستهداف والتفجيرات المتكررة، اختتم إسلام المنسي حديثه قائلا:
يعني وسائل كثيرة لمحاربة مثل هذه الحركات الإرهابية والأعمال، وقف هذه الأعمال الإرهابية. طبعا هناك الجانب الأمني والاستخباراتي، وهناك الجانب المجتمعي حينما يكون هناك تنمية في المجتمع واستيعاب لكافة الطاقات يصعب الوصول إلى مثل هذه الحالة، وأيضا وقف التدخلات الخارجية في البلاد، بالإضافة إلى المواجهة الفكرية ومحاولة التوصل إلى المنابع الفكرية مثل هذه الأعمال الإرهابية، وعن طريق الفكر واجه بالفكر، بالإضافة إلى محاولة التواصل المجتمعي مع كافة الشرائح وكافة الفئات من أجل يعني منع نشوء دعم مجتمعي لمثل هذه الأعمال الإرهابية.
وإلى جمهورية مصر العربية وأقوى الجيوش العربية.
أقسم بالله العظيم،
أقسم بالله العظيم،
أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية،
أن أكون جنديا وفيا لجمهورية مصر العربية،
محافظا على سلاحي،
محافظا على سلاحي،
لا أتركه قط،
لا أتركه قط،
حتى أذوق الموت،
حتى أذوق الموت،
والله على ما أقول شهيد،
والله على ما أقول.
تحتفل جمهورية مصر العربية بانتصارات أكتوبر والذكرى 49 لهذه الانتصارات العظيمة.
نعم يا شيماء، احتفالات وبطولات تذكرها الشعب العربي بصورة عامة والشعب المصري خصوصا، فبعد مرور تلك الفترة يحتفل المصريون بذلك الانتصار يوم استعادة الشعوب العربية كرامتها بعد سنوات مريرة من الاحتلال الإسرائيلي.
رمل سينا كله دم، من زمان متلك هنا، خال وأب وابن عم،
وانت ماشي في سينا حاسب، رمل سينا كله دم، من زمان متلك هنا، خال وأب وابن عم.
وتعود القصة إلى نكسة عام 1967 وحرب سميت بحرب الاستنزاف، حيث دخلت الدبابات الإسرائيلية معظم المدن المصرية وعلى رأسها بورسعيد والإسماعيلية، وقاموا بعبور قناة السويس، لكن سرعان ما تحولت تلك الهزيمة إلى انتصارات عظيمة. وكان يوم السبت الموافق 6 أكتوبر 1973 بمثابة نقطة الانطلاق التي تم فيها استرجاع كرامة وعزة الشعب المصري، وبدأ عصر نصر أكتوبر. وتم اختيار هذا اليوم تحديداً تزامناً مع عيد الغفران لدى الإسرائيليين، وهو مخصص للصلاة والصيام فقط. وبالفعل بدأت حرب أكتوبر في تمام الساعة 4 فجراً بالتعاون المشترك بين القيادة المصرية والقيادة السورية من أجل خوض الجولة 4 من جولات الصراع العربي الإسرائيلي ومهاجمة العدو من الجبهتين في وقت واحد لاستعادة شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حضر احتفالات الذكرى 49 لهذه الانتصارات، وشهد الاحتفال تكريم عدد من الضباط القدامى الذين شاركوا في هذه الانتصارات العظيمة، وكذلك تكريم عدد من عوائل شهداء تلك المعارك.
تجدر الإشارة إلى أن القوات المصرية والسورية استخدمت خلال تلك الحرب العديد من الأسلحة الروسية التي كانت أبرزها صواريخ الدفاع الجوي والمقاتلات التي فاجأت إسرائيل بشكل كبير والتي جعلتها تستغيث بالقوات الأمريكية. ومن الأسلحة الروسية التي كانت داعمة للقوات المصرية مقاتلات الاستطلاع ميج-25 التي كانت لها مهام عمليات الاستطلاع داخل إسرائيل ذاتها وليس سيناء فقط، حيث تميزت تلك المقاتلة بقوتها وقدرتها العالية للقيام بتلك المهام، والتي مكنت الجيش المصري من توجيه الضربة الجوية الأولى وبنجاح.
نعم يا شيماء، وكذلك مقاتلة ميج-21 التي تمكنت من إسقاط 90 طائرة إسرائيلية، ومقاتلات ميج-17 التي شاركت أيضاً هذه المقاتلة في حرب أكتوبر على الجبهة المصرية، وهي طائرة حربية سوفيتية نفاثة من تصميم مكتب ميكويان جيروفيتش في الاتحاد السوفيتي السابق، دخلت الخدمة عام 1952 وأنتجت بكميات كبيرة تفوق 10,000 طائرة، صدرت إلى العديد من دول العالم وشاركت في العديد من الحروب والصراعات مثل حرب فيتنام والصراع العربي الإسرائيلي والعديد من المقاتلات، منها سخوي 7 بي إم وقاذفات توبلف تي يو 16.
وكذلك صواريخ سام 6 التي تعد من أهم الأسلحة في حرب أكتوبر.
عن هذه الانتصارات كان لنا حوار مع اللواء الدكتور سمير فرج والخبير العسكري، وهو أيضاً أحد الضباط المخضرمين المشارك في حروب أكتوبر، تحدث عن هذه الحرب قائلاً:
تمام، في البداية بدأنا احنا بنتكلم في طبعاً في سبوتنيك، لازم ندي حق لروسيا. الاتحاد السوفيتي في حق بعد 67 هو اللي أعاد تسليح الجيش المصري بالكامل. احنا كنا فقدنا كل سلاح نفسينا، كل السلاح اللي احنا حاربنا فيه في 73 كان بفضل الاتحاد السوفيتي. الحاجة التانية، لا ننسى الخبراء السوفيت اللي قلنا بعد هزيمة 67 وقعدوا معانا ودربونا وعلمونا. انا منساش، احنا كان عندنا خبير في الكتيبة قعد معانا 4 سنين علمنا وتدربنا، فيجب في هذه الفترة لا ننسى فضل روسيا علينا في هذا التوقيت. بالنسبة لحرب 73، حرب غيرت نقول مجرى التاريخ في المنطقة. قدرنا نحرر سيناء، قدرنا نرجع قناة السويس تاني مرة أخرى إنها تكون شريان للملاحة البحرية في العالم، قدرنا نعيد كرامة الجندي المصري والضابط المصري اللي هزم في حرب 73 في حرب 67، وبالتالي عادت لنا كرامتنا واستقلالنا. النهاردة لو كناش حررنا الأرض دي كانت ما زالت سيناء في إيد العدو الإسرائيلي، شرم الشيخ، ما كناش عملنا كل الأعمال التنمية اللي بتتم في سيناء النهاردة، ولكن كل ده بفضل الشعب المصري اللي وقف مع جيشه ومع الجيش المصري والرئيس السادات الله يرحمه صاحب قرار السلم والحرب. عشان كده النهاردة بنحتفل بذكرى 49 أغلى انتصار للعسكرية المصرية في العصر الحديث.
وعن دور الاتحاد السوفيتي والأسلحة الروسية أضاف قائلا:
لأن احنا مثلا عملنا حائط الصواريخ بالصواريخ الروسية سام 2 وسام 3 وكل كلام بحقنا بيه النصر اللي حققناه. النهاردة احنا لما جينا ونتكلم على الهجوم، الدبابات 72 كانت الجديدة، الدبابات البرمائية التوباز والبيكي، أنا كنت ضابط في كتيبة مشاة، خدنا الكلام ده كله من الروس. الكباري كلها كانت كباري روسية، فعشان كده احنا كنا سعداء جدا بما قدمه روسيا لنا في حرب 73، ولولا الدعم الروسي ما كناش قدرنا ننفذ هذه الحرب.
وعن الدور الذي تقوم به القوات المسلحة المصرية اليوم أضاف اللواء سمير قائلا:
الحمد لله احنا الجيل بتاعنا جيل أكتوبر اللي حقق هذا النصر العظيم. الجيل الجديد النهاردة اللي موجود عندنا هنا في مصر من القادة والضباط، هم قدروا في ال4 سنين اللي فاتوا في سيناء انهم يقضوا على الإرهاب. الحمد لله النهاردة سيناء رجع لها السلام مرة أخرى، وإن احنا النهاردة كلنا عايشين في رخاء. بدنا الاستثمار في سيناء، بدأت التنمية في سيناء، تنمية في كل مصر، أصبح السلام والرخاء بفضل القضاء على الإرهاب من أبناء الجيش الحالي. فعشان كده احنا بنشكرهم وبنقول لهم انتوا عملتوا برضو جهد كبير زي ما أبائكم أجدادكم عملوا في حرب 73، وده اللي عاد السلام إلى مصر.
سيناء دريتك بلدنا، ردها علينا جدودنا، والنهارده بقت أمانة لينا ولولاد ولادنا، وعدها نصونها بحياتنا جوا قلبنا وفي عينينا، عهد من جيلنا وكلمة والتزام واجب.
وبانتصارات أكتوبر العظيمة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. شكرنا موصول لضيفنا بهذه الحلقة الخبير العسكري العميد علي مقصود،
والخبير العسكري اللواء سمير فرج، والخبير بالشأن الآسيوي الأستاذ إسلام المنسي.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.